بسم الله الرحمن الرحيم.
فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.
عبد مجرم بلغت ذنوبه عنان السماء، قضى حياته كلها عار، وظن على نفسه أن يستغفر ولم ينفع شيئا من جيده. لا يصلي الله غفور رحيم، لا يزكي ان الله غفور رحيم، يزكي ان الله غفور رحيم، يذكر ان الله غفور رحيم. مثل هذا العبد الذي يمضى الله تبارك وتعالى ولا حد ولا حسنة مع كثرة اموال الحسنات، والنار اغلى به، النار اغلى به. كيف تسر من ربك؟ ان الله تبارك وتعالى لا يقر منه الا اليه، وهذا دليل على احكام اي ظالم تسر منه الى غيره، اي جبان تسر منه الى غيره، اما ربنا تبارك وتعالى تسر منه اليه.
تسروا الى الله،
ان بطاعه الله لذه وحلاوه، حسبك انك اعلم يقينا انك في كنفه، تكون دائما بين الخوف والرجاء.
تسروا إلى الله،
إن الذي يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف لا يجد، لأنه لا يرى رحمة. لما أعاقب بجريرة غيري وأنا محسن ومجد؟ لماذا السيئات العظيمة؟ إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قالت عائشة: بيني وبينكم كتاب الله. لماذا يعذب ببكاء أهله؟ ما ذنبه؟ والله تبارك وتعالى يقول:
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
والله لقد سدت نفسي لما سمعت هذه العبارة. لا يستطيع أن يعطي لله أكثر من 10 جنيهات في المنزل. أيها العاصر ارجع
ارجع،
فإن الله تبارك وتعالى قال: وهو الغفور الودود. ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء.
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
فسروا إلى الله،
تسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم: فسروا إلى الله لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
مع عاطفة من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الترمذي في سننه بسند قوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني قبلتك على ما كان فيك ولا أماني. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أماني. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا ابالي. هذا الحديث من اجل الاحاديث واغناها للفوارق. وهذا الحديث حديث الامل بالنسبه للعصاة جميعا. وكلنا هذا الرجل، كلنا نحتاج الى عفو الله تبارك وتعالى ورضاه. وجاء هذا الحديث لا يخاطب المسلمين وحدهم، انما يخاطب الخلق جميعا، بمعنى ان العبد لو اسرف على نفسه وارتكب كل انواع الكفر والعصيان والفجور ثم تاب الى الله تبارك وتعالى قبله. ولذلك قال له في النداء الاول: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني قبلتك على ما كان فيه، اي من كفر وفجور وعصيان وخروج عن الطاعه، ولا ابالي، اي انني لا ابالي ان اغفر لمن اشاء، لان الله تبارك وتعالى كما قال: ولا يخاف عقباها، اي ان الله تبارك وتعالى لا يخاف عاقبه ما يفعل، لأنه يفعل ما يريد. وهذا النداء الأول اشتمل على حد الطاعة التي بها ينجو المسلم. إنك ما دعوتني ورجوتني، عبادة المؤمن دائما تكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف من الله تبارك وتعالى ألا يتقبل طاعته، والرجاء فيه أن يتجاوز عن سيئاته. فإن الخوف والرجاء بالنسبة لعبادة المسلم كجناحي الطائر. فإن العبد لو عبد الله بالخوف وحده لكفر، لا يرى إلا أن الله جبار ومنتقم، يزداد في فسوقه وعصيانه لفقدانه الأمل إذا رجع. ألم تروا إلى الرجل الذي قتل 99 نفسا وأسرف على نفسه لما ذهب إلى الراهب الجاهل الذي لا يحسن الفتوى، فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال له: لا. فقتله، لأنه إن كان الباب قد أوصف وأغلق فما هو المانع أن أقتل ضحية أخرى بجوار 99، بخلاف ما إذا قال له نعم كما أفتى العالم الثاني فيعطيه باب الأمل. إن الرجل إذا رأى أنه إذا أحسن لا يتقبل منه إحسانه ازداد في الإساءة. ألم تروا إلى هذا الشعار الجاهلي الذي يقول: إن الحسنة تخص والسيئة تعم؟ كان من أدنى وأسوأ الشعارات التي جعلت المحسن لا يحسن. رجل أساء بجاريه، ما ذنبي؟ لما أعاقب بجريرة غيري وأنا محسن ومجد؟ لماذا السيئة تعم؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لما احتجت السيدة عائشة رضي الله عنها على عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما لما رويا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالت عائشة: بيني وبينكم كتاب الله، لماذا يعذب ببكاء أهله؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا يعذب وهم يبكون عليه؟ ما ذنبه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الكافر ببكاء أهله عليه وليس المؤمن. قال ابن القيم رحمه الله: وبهذا حجة عليها، لأن الله تبارك وتعالى لا يعذب الكافر أيضا بجريرة غيره. لا يعذب الكافر بجريرة غيره أيضا. لماذا يعذب والله تبارك وتعالى عادل؟ فالحاصل أن الله تبارك وتعالى لا يعذب العبد إلا بما اقترفت يداه، فكيف تؤاخذني بجريرة مهمل أساء؟ وإذا أحسنت تكون الحسنة عامة. ولما أنا أحسن والمؤمن يأخذ من إحساني؟ كان هذا من أعظم الأسباب التي أوقفت إحسان المحسنين. إن العاصي يوم يرى المحسن يتمتع بجزاء إحسانه يكون حافزا له أن يحسن. إن الذي يعبد الله تبارك وتعالى بالخوف لا ينجو، لأنه لا يرى رحمة. والذي يعبد الله تبارك وتعالى بالرجاء يخرب، لا يصلي إن الله غفور رحيم، لا يزكي إن الله غفور رحيم، يزني إن الله غفور رحيم، يدخن إن الله غفور رحيم، لا يرى معصية له يمكن أن تقوده إلى النار أو إلى الحساب، لما يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. فهل رأيتم الفريقين؟ كلاهما يقول بخلاف المؤمن الذي يعبد الله تبارك وتعالى بين الخوف والرجاء. في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما تلت قوله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ أي أنه في حال الفعل يكون خائفا مرتعدا لأنه راجع إلى ربه يحاسبه. من الذي يخاف في حال الفعل ويرتعد في حال الفعل أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام أمروا بصلاة وصيام وصدقة ويخشون ألا يتقبل منهم. يصلي وهو خائف أن ترد عليه الصلاة، ينفق بصدقته وهو خائف أن ترد عليه صدقته. فهذا الثاني يزني والثالث يسرق؟ لا، إن الأمر أبعد من ذلك بكثير. هذا الرجل الذي يطيع ربه تبارك وتعالى خائف أن لا تقبل منه طاعته، ماذا يفعل؟ يزيد في الطاعة حتى تقبل، ثم تراوده نفسه أنها لن تقبل فيزيد في الطاعة، ثم تراوده نفسه أنه لا يقبل فيزيد في الطاعة، فهو في ازدياد دائمة. هذه ميزة أن يعبد الرجل ربه وهو خائف أن لا تقبل طاعته. يزيد، ربما هذا الازدياد من الطاعة يجعل طاعته مقبولة فيلقى الله تبارك وتعالى في ازدياد دائما. نحن قرأنا سير العباد وتعجبنا من كثير منهم من شدة عبادتهم، وما وجدنا أعبد من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هل سمعت في حياتكم كلها بواشد توظمت قدماه لطول الوقوف في الصلاة؟ توظمت قدماه من طول الوقوف في الصلاة. رأيتم عابدا أعبد من ذلك؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف في صلاته حتى تتورم قدماه، فيقال يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لهم أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن الذي اجتباه وجعله سيد ولد آدم وجعله سيد الخلق وأول من يقرع شبق الجنة بيديه وأول من تنشق عنه الأرض وله المقام المحمود والشفاعة العظمى، كل هذا ألا يستحق الشكر؟ إذن صلاته هذه صلاة شاكر، صلاة شاكر على النعم. ومع قوة صلاته صلى الله عليه وسلم ومتانة عبادته كان يقول لأصحابه: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. توضمت قدماه في الصلاة شكرا، ومع ذلك لا يدخل الجنة بعمله، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولتوضيح ذلك قصة في مستدرك الحاكم رواها بسند لا بأس به في المتابعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد رجل ربه 600 عام وطلب من ربه تبارك وتعالى أن يقبض روحه وهو ساجد، فلما قبض روحه قال الله عز وجل للملائكة: أدخل عبد الجنة برحمتي. فقال: يا ربي بل بعملي، أنا عبدت 600 عام، من مثلي؟ بل أدخل الجنة بعملي. قال لهم: أدخل عبد الجنة برحمتي. قال: أي ربي بل بعملي. قال: أرجع عبدي، عبدي إنه لا يسلم عندي اليوم أحد. ضعوا عبادة عبدي في كفة، وضعوا نعمي عليه في كفة ووازنوا. فلما وضعوا عبادة 600 عام في كفة ووضعوا نعمة البصر في كفة خاصت عبادة 600 عام. قال الله عز وجل: خذوه إلى النار. فجعل يصرخ ويقول: بل برحمتك يا رب أدخل الجنة برحمتك. قال: ردوا علي عبدي. فردوه. قال: عبدي من خلقك ولم تك شيئا، أذلك بعملك أم برحمتي؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك من الماء المالح ماء عذبا، أهذا بعملك أم برحمتي؟ قال: بل برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك قشقر مال من الصخر، أهذا برحمتي أم بعملي؟ قال: بل برحمتك يا رب. قال: من قواك على عبادة 600 عام، أهذا برحمتي أم بعملي؟ قال: برحمتك يا رب. قال: فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي قد كنت نعم العبد. 600 عام ليس له هم إلا أن يسجد وأن يعبد. فلما وضعوا هذه العبادة المليلة في كفة أمام نعمة البصر قاست عبادته، وبقيت جميع النعم التي لا تحصى فضلا من الله عليه. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يدخل أحد من الجنة بعمله ولا أنا، تعلم مدى نعم الله تبارك وتعالى عليه. فماذا تفعل وأنت مقصر قليل الشكر كثير النسيان جاحد للجميل؟ رجل ضمني به مجلس وجرى نقاش في حكم الدخان وكان يذكر، فقلت له: إن العلماء أفتوا أنها حرام. يرتعد يخاف، فأخذ نفسا عميقا وأخرج الدخان من خياشيمه وقال: مش هي مكروه بس؟ هل أنها مكروه؟ لماذا يتجرأ الرجل على أن يقترف المكروه؟ معنى مكروه أي إن الله يكرهه. لماذا يستجلب الواحد سخط ربه؟ كان من الواجب أدبا أن يضعها تحت نعليه ثم يناقش، تعظيما لحدود الله وحرماته. وإذا أصابه مصيبة بما كسبت يداه صرخ: ماذا فعلت أنا؟ فحق عظامي. إن عبادة المؤمن تكون دائما بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى ويخاف أن يرد عليه طاعته فيزداد في فعل الطاعات، فلا يزال في اجتهادي حتى يلقى الله تبارك وتعالى. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيه من عجرك وبجرك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استرخصتني غفرت لك ولا ابالي. تصور عبد تبلغ ذنوبه عنان السماء كم له من الحسنات. عبد مجرم بلغت ذنوبه عنان السماء. ايها العاصي ارجع وتب، فان الله تبارك وتعالى قال وهو الغفور الودود يغفر ويتوجد، لا يغفر فقط انما يتوجد ايضا وهو الغفور الودود. ذنبك مهما عظم شيء ورحمه الله وسعت كل شيء، مهما عظم ذنبك فهو شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله خلق الرحمة مئة جزء فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق والإنس والجن بجزء واحد، حتى إن الدابة العجماء لترفع حافرها عن وليدها خشية المصيبة بجزء واحد. وادخر 99 جزءا لعباده الصالحين في عرصات القيامة. سعة رحمة رب العالمين تسع الخلق أجمعين بجزء واحد، فكيف تسر من ربه؟ إن الله تبارك وتعالى لا يصر منه إلا إليه، وهذا دليل على إحكامه تبارك وتعالى وأنه آخذ بناصية الخلق جميعا. أي ظالم تفر منه إلى غيره، أي جبار تفر منه إلى غيره، أما ربنا تبارك وتعالى تفر منه إليه، لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل ليلة ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، أبواب خير كثيرة، لكن أين المجد؟ كل ليلة ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا انتصف الليل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مريض فأعافيه، ويظل كذلك حتى يفرق الفجر. لكن معظم الخلق نائم، من الذي يدعو؟ معظم الخلق نائم لا يستبدلون هذه الساعة العظيمة. والله تبارك وتعالى يقول هل من تائب فأتوب عليه. تدعو فيتقبل، لأن قيامة في هذه الساعة من الليل دليل إخلاص وجد. أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة قيام الليل. ألم تر أن الله تبارك وتعالى قال فاسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأن أعلى شيء فيه وأرفعه هذه الجبهة تضعها محل نعال البشر. هل بعد ذلك ذل؟ ليس بعد ذلك ذل. وكلما سلمت لربك كلما استوجبت الفضل. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر لما جعل يدعو ربه تبارك وتعالى حتى سقط برده من عليه وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. قال الله تبارك وتعالى بعدما نصرهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأنتم أذلة قولان، القول الأول الضعفاء تخافون أن يتخطفكم الناس برغم ضعفهم بصرهم. والقول الثاني وأنتم أذلة أي له تبارك وتعالى، لما كنتم أذلة له نصركم في يوم حنين. قال الله تبارك وتعالى لهم بعدما قال بعضهم لبعض لن نهزم اليوم من قلة لكثرة عددكم، قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بنداءين فصل بينهما فصلا، قال يا معشر الأنصار هلم، ثم قال أنا عبد الله ورسوله. تأمل، أنا عبد الله ورسوله، لما قال هذا في يوم حنين؟ ذكر العبودية في يوم حنين لحاجته إلى النصر. إن الذي يخلع رداء العبودية يذل في صغار أبدا. كن عبدا لله لأنك خلقت بمقومات العبد، لا تصلح إلا أن تكون عبدا. كلما كنت ذليلا لربك ترتدي ثياب العبودية يتنزل عليك النصر. اسكت واغترب، هذا الوقت المبارك من الليل لما لا يعانيه المسلمون فيتقربون الى ربهم وهو وقت مبارك. قال بعض السلف رحمه الله عالجت قيام الليل سنه واستمتعت به 20 سنه، وقال اخر مساكين اهل الدنيا خرجوا وما شعروا بألذ شيء فيها طاعه الله عز وجل. ان لطاعه الله لذه وحلاوه، حسبك انك تعلم يقينا انك في كنفك، فاذا ظلمت لا تنفعل، واذا انعم الله تبارك وتعالى عليك لا تفرح فرح بطل. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الجليل الواجب الصير والله ما رايت احدا ارحب خطوا منه إذا ابتلي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكانت إذا ضاقت علينا الأرض وساءت منا الصنون ذهبنا إليه فما أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب ذلك كله، وما رأيت أحدا قط أنعم عيشا منه مع ما كان فيه من التهديد والإرهاق منه رحمه الله تعالى. ولما أخذوه وسجنوه في قلعة دمشق وأغلقوا عليه الباب باب السور العالي، نظر إليهم وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وكان يقول والله لو فعلت وبذلت كل نعمة كل شيء عندي ما وفيته جزاء هذه النعمة. قربوني لربي. هذا العابد الذي كلما تضيق عليه الحلقه اتسعت عليه رحمه الله تبارك وتعالى فكان في كنفه، متى يبلغ المرء هذه الدرجه من التقوى؟ اذا عبد الله تبارك وتعالى بين الخوف والرجاء، وعلم ان رحمه الله تعالى اوسع من كل ذنوب العالمين، فيهاجر دائما من المعصية إلى الطاعة. لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهجرة قال لا هجرة بعد البدء، هذه هجرة البدن، أما الهجرة من المعصية إلى الطاعة فواجبة أبدا ما دامت فيك الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فيلزمك أن تهاجر في كل يوم عدد أنفاسك، أما الهجرة من المعصية إلى الطاعة فواجبة أبدا ما دامت فيك الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فيلزمك ان تهاجر في كل يوم عدد انفاسك. جدد هجرتك لربك، فان الله تبارك وتعالى بهذا الحديث والايات والاحاديث النبويه قد اعذر الى العباد جميعا، لم يترك لاحد حجه يحتج بها عليه تبارك وتعالى. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. عنان السماء نظر استغفر، لكن هناك ناس من العباد لا يستغفرون لا يستغفرون. قد وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. حتى امام الله تبارك وتعالى كذاب، قضى حياته كلها عاصي وظن على نفسه ان يستغفر ولم ينفع شيئا من جيبه، لم ينفع مالا حتى يغفر له، يستغفر بلسانه ويعقد ان لا يعود الى المعصيه بقلبه ويكف جوارحه، ورغم ذلك لم يفعل. مثل هذا العبد الذي ينفع الله تبارك وتعالى ولا حسنه له مع كثره ابواب الحسنات، وان الحسنات يذهبن السيئات، وان الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف، والسيئه بمثلها ويغفر وينفر، ومع هذا ومع ذلك ترى عبادا يوم القيامه لهم جبال من السيئات ولا حسنه لهم. هؤلاء لا خير فيهم والنار اولى بهم. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الولاية الثالث قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. تأمل هذا النداء واعطف على النداء الثاني ترى عجبا. في النداء الثاني قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. فهذا مد رأسي. وفي النداء الثالث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. فهذا توسع أفقي. قراب الأرض خطايا أي ما يقارب ملء الأرض خطايا. فترى أن هذا العبد ليس هناك سيئة إلا اقترفها من جهة فظاعة الذنب. لو جئتني بقراب الأرض خطايا هذا يدل على كثرة الذنب. أما فداحة الذنب لو بلغت ذنوبك عنان السماء، فمعنى البداء الثاني والثالث أي أيها العبد الذي بلغت ذنوبك من كثرتها ما يقارب ملء الأرض وبلغ من فظاعتها وجنايتها وجرمها ما يقارب السماء، لو استغفرت مع هذه الجناية غفرت لك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض. ثم أتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن الله لو خلقك ملكا كريما أو بشرا معصوما لا تخطئ أبدا ولا يخطر العصيان بذلك، متى تستشعر أن الله غفور؟ لا تشعر بهذه المغفرة إلا العاصي. عصيان بعصيان ترى أثر صفات الله تبارك وتعالى، لأنك لا تخطئ أبدا ما شعرت بالمغفرة ولا أحسست بعظمتها ولا أحسست بضعفك أمام المعصية. فهذه المعصية من لوازم ولد آدم، لذلك فتح الله باب التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بشرط ألا تشرك بي شيئا، كل معصية دون الشرك هينة، وكل طاعة مع الشرك لا قيمة لها وإن عظمت، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هذا هو الشرط، هذا هو قطب الدائرة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجاء بعبد يوم القيامة، عبد كافر وقد وقف على النار، فيقول الله عز وجل له: أي عبدي، أرأيت لو كان لك مثل ملء الأرض ذهبا، لو كان لك مثل ملء الأرض ذهبا، أكنت تبتدي به من عذاب النار؟ فيقول: إني وعزتك يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: قد طلبت منك أهون من ذلك، طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فأما في هذا الحديث: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا. أغنى أغنياء العالم الآن كم تقدر ثروته؟ كل مثلا عدة ألوف من المليارات، 1,000,000,000,000، 2,000,000,000,000، 100,000,000,000,000,000. لو أنك بهذا الكم الهائل من النقود أردت أن تشتري ذهبا، هل تستطيع بهذا المال العريض أن تشتري جبلا واحدا من الذهب؟ أبدا. تطيش هذه المليارات ولا تستطيع أن تشتري الجبل. يقول الله تبارك وتعالى له: أرأيت إن كان لك مثل ملء الأرض، مش جبل أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مثل ملء الأرض ذهبا، كنت تقتدي به من عذاب النار؟ يقول: لي وعزتك. قد كنت في الدنيا غنيا لكنك بخيل، ولا يفلس أحد من قبضة الله تبارك وتعالى. آه لو علم البخيل ما ينتظره من اللعنة ما ادخر قرشا واحدا. عندنا في بلدنا رجل عمل في الكويت 20 سنة ورجع قبل عام، وكانت ثروته من هذه 20 سنة 100,000 دينار كويت، يعني بلغت أمواله 950,000 جنيه، ما يقارب 1,000,000. ولكنه ما فكر أن يخرج شيئا من هذا المال زكاة. فتمضي الأيام وتحدث الأزمة الحالية وينزل الدينار الكويتي 97 قرش، أي أنه خسر أكثر من 800,000 جنيه. 800,000 جنيه خسارة وأمواله في الصندوق. فانظر إلى ربك كيف يعاقب وكيف يأخذ. حتى حدثوني أنه لما حدثت هذه الأزمة خرج يضحك ويخفق عاريا في الشارع، يعني جني. سبحان الله، هل الذي يجن ويفقد عقله للأموال فقدها عنده رصيد من الإيمان؟ ما قال: لله ما أعطى ولله ما أخذ. هو الذي قواه وأعطاه الصحة والقوة وفتح له الأبواب حتى جمع هذا المال كله فأخذه، فله ما أخذ تبارك وتعالى. لكن يجن لأنه فقد مالا. إن المؤمنين في نعيم، مثابين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يشعروا بألذ شيء فيها وهو ذكر الله تبارك وتعالى وطاعته. ورجل آخر باع أراضي وكان يسكن في الدمام وهو الكويت الأصل، باع يوم الثلاثاء أراضي في الكويت ب$90 مليون وكان يستحق استلام الأموال يوم السبت، فحدث الغزو يوم الخميس فضاعت أمواله كلها. وهكذا حذر ولا حرج، لو أن هذا العبد الكافر أو العاصي قيل له أعطنا من مال الله الذي آتاك خمسه أو عشره أو ثمنه أبا. منذ عدة أشهر أردنا أن نشتري قطعة أرض لمسجد، وذهبنا إلى صاحب القطعة فقال إن المتر ب$340، قلنا هذا مسجد وما تركته لله سيعوضه، والله لقد سدت نفسي لما سمعت هذه العبارة، لا يستطيع أن يعطي لله أكثر من 10 جنيهات في المتر. المناطق الألفاظ سعة سعة. فانظر إلى هذا العبد الذي ولد لا له سن تقطع ولا يد تبطش ولا دينار ولا درهم، ما يربط بأرضه التي أعطاه الله إياها وكان المتر ب50 قرشا ويذكر نعمة الله عليه. لو كان لك مثل ملء الأرض ذهبا أكنت تبتغي به من عذاب النار؟ يقول إي وعزتك يا رب، وهو كاذب. فيقول الله عز وجل له قد طلبت منك أهول من ذلك، طلبت منك أن لا تشرك بي شيئا ولا يكلفك ذلك ملء الأرض ولا نصفها ولا ربعها ولا أقل من ذلك، فأبيت إلا الشرك حتى تعلموا قيمة هذه الكلمة التي لا يعتبرها جماهير المبتدعة من الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، حتى تعلمون خطرها وأن الله تبارك وتعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. حديث البطاقة أعظم أحاديث أهل السنة أو من أعظمها حجة على الخوارج والمعتزلة، رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يصاح يوم القيامة برجل بين ليلات الصلاة وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر 99 دفتر كلها ملآنة ذنوبا، الورقة طولها وعرضها مد البصر. فلما رأى هذه السجلات استيأس وأيقن بالنار، فقال الله تبارك وتعالى له عبدي هل أعلم لك حسنة؟ تأمل في هذا الحديث، هل تعلم لك حسنة؟ يعني واحدة مع 99 دفتر، هل تعلم لك حسنة؟ قال لا يا رب. قال عبدي هل ظلمتك شيئا؟ قال لا يا رب. فلما أخذوه إلى النار قال أرجعوه، بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا يظلم عندي اليوم أحد. فيخرج بطاقة، ورقة صغيرة بطاقة، فكأن العبد يستهين بها وقال ضعوها يعني في الكفة الأخرى من الميزان، 99 دفتر في كفة وبطاقة في كفة، أنى ترجع في 99؟ فلما وضعت البطاقة طاشت السجلات فإن البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله ولا يرجح باسم الله شيء. ليس هناك شيء يرجح وينزل باسم الله أبدا. بلى إن لك عندنا حسنة. فأخذ العلماء من هذا أن الإيمان أصل ومقتضى. أصل الإيمان الكلمة، ومقتضى الإيمان تكاليف الشرعية التي بمقتضى إيمانك بالكلمة واجب عليك أن تفعلها. فإذا أتى العبد بالأصل وقصر في المقتضى، كان قصر في الصلاة أو الزكاة أو فعل الخيرات، نفعه الأصل، وإن ذهب الأصل لم ينفعه المقتضى. فهذه البطاقة فيها الكلمة الطيبة المباركة، كلمة التوحيد، طاشت السجلات كلها مصداقا لهذا الحديث. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو أتيتني بقراب الأرض بخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا رفضت لك ولا أبالي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يشملنا بعفوه ورضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هدنا وجدنا وخطأنا وعملنا وكل ذلك عندنا وأنصنا.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أود أن أعقب على حدثية وردت في الخطبة حول ما يتعلق في الخوف والرجاء في عبادة المسلم. إن المسلم الذي يعبد ربه بالخوف والرجاء، قلنا إنه يظل دائما في ازدياد من الطاعة، لأنه يخشى ألا يتقبل الله تبارك وتعالى طاعته فيضيف إليها طاعة أخرى رجاء أن تقبل، ثم يدركه الخوف أن ترد هذه أيضا فيزيد طاعة ثالثة عساها أن تقبل، ثم يخاف إلى آخره. فهذا يجعله يزداد دوما من الطاعة، وهذه فائدة الخوف إذا انضاف إلى الرجاء. هذه فائدة الخوف إذا انضاف إلى الرجاء. لم نجد أحدا من المسلمين الصادقين الذين بشروا بالجنة ارتكن إلى هذه البشارة أو قلت عبادته بعدها. فما علمنا مثلا أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو سائر العشرة رضي الله عنهم قلت عبادتهم وركنوا للبشارة التي بشرهم إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل يؤثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول: والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه ابن عباس وجعل يبشره بعدما طعم، قال: نحش عني يا ابن عباس، ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا عليه. هكذا ما وجدنا احدا ولا من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم من السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب، ده مثل عكاشة ابن محصن الأسدي، ولا ثابت ابن قيس الذي كان رفيع الصوت وكان يرفع صوته في المسجد، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فاعتزل في بيته وجعل يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فلما ذهبوا إليه وجدوه يبكي وقال أنا من أهل النار، أنا كنت أرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس ارجع إليه وقل له بل أنت من أهل الجنة. قال أنس فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ما وجدنا أحدا من هؤلاء قلت عبادته أو ركن لهذه الشهادة الحقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دفن جنازة وقال لأصحابه ما منكم أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة والنار، فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يساق إلى العمل بالخيرات، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونحن نعلم أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أفضل البشر بعد الأنبياء، وأفضل من ضرب النماذج في العبادة التي تكون بين الخوف والرجاء، كانوا كل يوم يزدادون فيه خيرا. عندنا مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، ذاك الصحابي الجليل الشجاع طوال الحق، لا ننسى أنه ليوم وقعت الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان يمشي مع أبيه عمرو بن العاص في صفوف معاوية، لكن لا يقاتل، ليس معه سيف، وكان يرى أن طائفة علي على الحق. فقيل له طالما أنك تعتقد ذلك ما الذي يمنعك أن تكون مع علي؟ قال إن أبي شكاني يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا عبد الله أطع أباك ما دمت حيا، فأنا معه ولا أخالف. أطع أباك ما دمت حيا، أمره أبوه أن يكون معه، لكنه يرى أن علي على الحق، فيقول أنا معك أطيعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، لكن لا أخالف. ولما جاء برأس الحسين جاء بها اثنان ووضعاها أمام معاوية، فجعل كل واحد من هذين الرجلين يقول أنا الذي قتلته، رجاء أن يأخذ غنيمة، أنا الذي قتلته. فقال عبد الله بن عمرو وكان جالسا في حضرة معاوية وأبيه عمرو بن العاص ليهنأ أحدكم بها أو قال بوزرها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسين مني وأنا من حسين. فقال معاوية رضي الله عنه لا تزال داحضا في قولك أنحن قتلناه، قد قتله الذين جاءوا به. فقال عبد الله بن عمرو إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة، لأنه هو الذي أخذه إلى القتال يوم أحد. فسكت معاوية. هذا الصحابي الجميل العابد الذي أثر عنه أنه كان من أشد الصحابة عبادة، ومعروف عنه ما رواه البخاري في الصحيح وعند الإمام أحمد وغيرهما أنه قال زوجني أبي امرأة من قريش ذات حسب فلما أصبح يعني الصباح جاء أبي يسأل كنته أي امرأة به، فقالت له عبد الله نعم العبد لربه. إن عبد الله بن عمرو بن العاص أول ما دخل بها تركها وقام الليل. فلما جاء عمرو بن العاص المؤمن على ولده ربما يكون قام الليل وتركها، فقالت له عبد الله نعم العبد لربه. امرأة حية عندها حياة، والنساء المؤمنات اللواتي يغلبهن الحياة يختارن العبارة. ما يلجأ المرء للتصريح إلا إن كان التلويح لا يؤدي المراد. جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وجماعة من السادة، فقالت إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. قال لها بارك الله لك في زوجك، عز زوج أفضل من كده. فقامت المرأة، فقال علي يا أمير المؤمنين تريد أن تقول إنه لا يقربك، لكن انظر إلى المرأة كيف أدت العبارة. امتدحت زوجها، لم تلتقصه، إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال بارك الله لك في زوجك، فقامت. لا يلجأ إلى التصريح إلا إذا كان التلويح لا يؤدي المراد. كان مثلا جاء رجل إلى الحاكم يريد أن يقول إنني أصبت حدا، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرني يا رسول الله بالحد، قال لعلك قبلت، لعلك عانقت، لعلك لعلك، وهو يقول لا لا، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الصريح الذي لا يحتمل تأويلا، لعلك فعلت كذا، قال نعم، فأقام عليه الحد. فالتصريح إنما يكون في مقام العقوبة حتى لا يهدر دم العبد بتلويح يحتمل أكثر من معنى. فهذه المرأة لما سألها عمرو بن العاص رضي الله عنه قالت عبد الله نعم العبد لربه، غير أنه لم يفتش لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا.